أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوف أقرأ الدعاء طبعا، وكل من سهيت من فقرات فالرجاء أن تقولوا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني في لجة بحر أحديتك، وطمطام يم وحدانيتك، وقوني بقوة سطوة سلطان فردانيتك، حتى أخرج إلى فضاء سعة رحمتك، وفي وجهي لمعات برق القرب من آثار رحمانيتك، مهيبا بهيبتك، عزيزا بعنايتك، متجللا مكرما بتعليمك وتزكيتك، وألبسني خلع العزة والقبول، وسهل لي مناهج الوصلة والوصول، وتوجني بتاج الكرامة والوقار، وألف بيني وبين أحبائك في دار الدنيا ودار القرار، وارزقني من نور اسمك هيبة وسطوة تنقاد للقلوب والأرواح، وتقرع لدي النفوس والأشباح. يا من ذلت له رقاب الجبابرة، وخضعت لديه أعناق الأكاثرة، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ولا إعانة إلا بك، ولا اتكاء إلا عليك. ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات شر المعاندين، وارحمني تحت سرادقات عرشك يا أكرم الأكرمين. أيد ظاهري في تحصيل مراضيك، ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك، وقد وردته على ثقة بك، وكيف تيئسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك، وها أنا مقبل عليك ملتجئ إليك. باعد بيني وبين أعدائي كما باعدت بين أعدائي، اختطف أبصارهم عني بنور قدسك، بنور قدسك وجلال مجدك، إنك أنت الله المعطي جلائل النعم المكرمة، إنك أنت الله المعطي جلائل النعم المكرمة لمن ناجاك بلطائف رحمتك. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقع في يدي قبل أيام وأنا أتأمل ماذا ينبغي أن أقول في خطبة صلاة الجمعة، وقع في يدي كتاب الإكليل لأبي محمد الحسن اليماني المعروف بابن الحائك الهمداني، وهو كتاب يحتوي أكثره على ما يسميه المؤلف بالقبوريات، وهي أخبار وقصص عن قبور قديمة حصل الكشف عنها، وقد ألفت نظري أحد تلك الأخبار، صفحة 138 من الكتاب، يقول فيه عبرة أريد أن أعرضها عليكم. روى هشام عن أبيه عن صالح الكلبي عن ابن عباس قال: ذكرنا أحاديث القبور في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، فانشعبت منا فيه فنون كثيرة، فلم يبق فينا أحد إلا حدث حديثا. فأقبل رجل من جهينة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتانا من يحدث فيحسن. فلما جاء سلم ثم جلس فقال: أفيكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما يعرف قاعد ويا الناس كأحدهم. وفي رواية أخرى يدخل داخل يقول: من منكم محمد؟ إيش هذا هو؟ تكبر بعد ما هو يلبس كما يلبس الآخرون، ويتكلم كما يتكلم الآخرون، ويمشي كما يمشي الآخرون. على كل حال، فلما جاء سلم ثم جلس فقال: أفيكم رسول الله؟ قلنا: نعم. ها هو ذا. فقام إليه مسرعا فقبل يده فقبضها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال، لاحظوا ماذا قال: إن هذه حمقة من حمقات الأعاجم، إن هذه حمقة من حمقات الأعاجم، ربما الأكاسرة أو القياصرة أو المتنفذين منهم كانوا يفعلون هذا الفعل. وطبعا تعلمون أن كل غير عربي فهو أعجمي، وليس المقصود أمة أو لغة معينة. إن هذه حمقة من حمقات الأعاجم، كانوا يستفيلون على الناس بتجبرهم، فإذا جلسوا في مجالسهم ودخل عليهم من دونهم تملقهم بمثل هذا ليستجلب به رأفتهم. وإن تحية الإسلام المصافحة. فقال يا رسول الله إني أتيتك من بين ظهران قوم حرشتهم الجاهلية فقست قلوبهم ومرنت على التكذيب خلودهم، وإني أحب الإسلام فأتيتك فيه راغبا فاشرع لي أعلامه لأؤدي فرائضه التي علي، إلى آخر الخبر. المهم محل الشاهد تقبيل اليد التي رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الحادثة سحبها من هذا الرجل ولم يقدمها لتقبيل يده. وفي الوسائل أبواب أحكام العشرة عن علي بن مزيد صاحب الثابوري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتها فقال أما إنها، أي تحقيقا، أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي. وحسب فهمي فإن السر في ذلك هو أن تقبيل اليد يكون بالنسبة إلى من تقبل يده، من تبوس يد واحد، يكون بالنسبة إليه نحوا من التكبر والأنانية أو الأنانية والشعور بالأهمية بالنفس الأمارة بالسوء، وشكل من أشكال الاستعلاء بالباطل وعلى غير الحق. وفي يوم القيامة يحشر الفرد ويسأل لماذا قدمت يدك للتقبيل، فماذا يجيب مع أن حبال الدنيا يومئذ كلها متقطعة؟ هل يقول كان ذلك طلبا للدنيا أو للشهرة أو للمال أو للتعارف الاجتماعي أو للتكبر؟ طبعا كل ذلك منقطع في يوم القيامة ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد كما سمعنا إنها لا تكون إلا لنبي أو وصي نبي، أي للمعصومين بالذات أو واجبي العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الأنبياء والأولياء عليهم السلام، لأن نفوسهم ليست أمارة بالسوء لأنهم معصومون. أما أنا وأمثالي من ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المخلوطة فهي مؤثرة لا محالة، تقبيلة اليد طبعا مؤثرة لا محالة تأثيرا دنيويا متسافلا، حتى وإن كان قصد الطرف الآخر المقبل قصدا حسنا وبنية حسنة، إلا أن فيه جانبا سيئا أيضا حتى على الآخر، لأن الفرد الذي تقبل يده إذا تورط أمام الله سبحانه فإن الذي ورطه، من هو الذي ورطه؟ إنما هو هذا الذي قبل يده، فهو يضره في الآخرة، يصير واسطة على أن يضر هذا الذي قبل يده في الآخرة، فيكون هو متورطا أيضا لأنه يضر المؤمن من هذه الجهة. وليس في الأخبار استحباب تقبيل اليد ولا خبر واحد فضلا عن الكثير، وأتحدى أي شخص يأتي بما يدل على الاستحباب، بل إن نفس الرواية السابقة، بل كلتا الروايتين السابقتين تدل على مرجوحيته لغير المعصومين بالذات، لأنه يقول أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي، يعني إذا لم يكن الفرد هكذا، لم يكن الفرد معصوما بالذات، فلا يصلح له تقبيل اليد وإمارة ذلك. سبحان الله، بيني وبينك علامة، ليس بيني وإنما بينك وبين الله علامة، وهو أنه شوف هل يغضب إذا لم تقبل يده، أو أنه يطلب بلسان الحال أن تقبل يده، فماذا يكون حاله أمام السميع العليم القاهر القادر جل جلاله؟ ويكفينا الخبر الذي بدأت به هذه الخطبة للدلالة على الكراهة، أنها حمقة من حمقات الأعاجم وطلب من أساليب طلب الدنيا لا أكثر ولا أقل، خوف منه تقبل يده حتى تكشف شره وتنا خيره لا أكثر من ذلك. وإنما كان تقبيل اليد أسلوبا من أساليب المجاملة والتقرب إلى السلاطين والمسيطرين لكسب المنفعة الدنيوية منهم لا أكثر، ولذا يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله في الرواية أنها حمقة من حمقات الأعاجم، وإنما عمل الشيطان وعمل الدنيا، إنما هي من عمل الشيطان وعمل الدنيا وعمل النفس الأمارة بالسوء. الحماقة ما هي إلا أمثال ذلك، ولو كانت مستحبة لما وصفها النبي صلى الله عليه وآله بمثل هذه الصفة. والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تامة بأدلة التسامح بأدلة السنن، وهي قاعدة صحيحة يستعملها الفقهاء لتتميم كثير من المستحبات والمكروهات المروية بالروايات الضعيفة. والمسألة ليست خاصة بالحوزة كما ربما الآن في خاطركم، لا، بل لعل كل وجهاء الناس وأصحاب السطوة والنفوذ في المجتمع تقبل أيديهم كرؤساء العشائر والمتقدمين في السن وغيرهم، ومثلا رب الأسرة وكذا، فالخطاب لهم جميعا ومن جميعهم يكون ذلك قبيحا أمام الله وأمام رسوله صلى الله عليه وآله.
زين،
ولكن تعالوا بنا إلى المصافحة التي هي الأدب الرئيسي من آداب الله وآداب الإسلام عند لقاء المؤمنين، وليس هو تقبيل اليد بطبيعة الحال، ففي الوسائل أخبار تكاد أن تكون متواترة بذلك. فعن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر الباقر سلام الله عليه يقول إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما وتحاتت أي تساقطت الذنوب عن وجوههما حتى يتفرقا، وفي رواية أخرى وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر. وعن يونس عن رفاعة قال سمعته يقول مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة. وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه وليصافحه، فإن الله عز وجل أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة. وفي حديث آخر عن أبي عبد الله قال أنتم في تصافحكم في مثل أجور المجاهدين. وعن أبي عبيد الحلاء قال قال أبو جعفر الباقر سلام الله عليه إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا من غير ذنب. صلوا على محمد وآل محمد. وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. والأخبار في ذلك متضافرة ومتواترة، والنتيجة
أن المؤمنين إذا تلاقيا وتصافحا فقد عمل المستحب والأدب الإسلامي الذي يرضي الله ورسوله والمعصومين وافتاقا من غير ذنب. وأما إذا حصل تقبيل اليد فقد افتاقا بذنب. أما من مد يده فعليه الوزر والمسؤولية، وأما الآخر فعليه مسؤولية توريث صاحبه بالذنب. يبقى شيء واحد أؤجله إلى الجمعة الآتية إذا بقيت الحياة، وهو أنك تسأل وكثيرون يسألون بهذا الصدد أن تقبيل اليد إكرام لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا ما سوف أجيبه في الجمعة الآتية إذا بقيت الحياة، وإذا لم تبق الحياة نسألكم الفاتحة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لك المحمدة إن أطعتك، ولك الحجة إن عصيتك. لا صنع لي ولا لغيري في إحسان إلا بك. يا كائنا قبل كل شيء ويا مكون كل شيء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من العديدة عند الموت، ومن شر المرجع في القبور، ومن الندامة يوم الآخرة. فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل عيشي عيشة نقية، وميتتي ميتة سوية، ومنقلبي منقلبا كريما، ومنقلبي منقلبا كريما غير مخز ولا طابق. اللهم صل على محمد وآله الأئمة، ينابيع الحكمة وأولي النعمة ومعادن العصمة. واعصمني بهم من كل سوء، ولا تأخذني على غفلة ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب أعمالي حسرة. وارض عني فإن مغفرتك للظالمين، وأنا من الظالمين. اللهم اغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا ينقصك، فإنك الوسيع رحمته، البديع حكمته. وأعطني السعة والسعة، والأمن والصحة، والبخوع والقنوع، والشكر والمعافاة، والتقوى والصبر والصدق، والصدق عليك وعلى أوليائك، واليسر والشكر. وأعمم بذلك يا ربي أهلي وولدي وولدي وإخواني فيك، ومن أحببت وأحبني وولدت وولدني من المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. الحمد لله الذي لا تنفد خزائنه، ولا يخاف ولا يخاف آمنه. رب إن ارتكبت المعاصي فذلك ثقة مني بكرمك، إنك تقبل التوبة عن عبادك. وتعفو عن سيئاتهم وتغفر الزلل وإنك مجيب لداعي ومنه قريب وأنا تائب إليك من الخطايا وراغب إليك في توفير حظي من العطايا يا خالق البرايا يا منقذي من كل شديدة يا مجيري من كل محذور وفر علي السرور واكفني شر عواقب الأمور فإنك الله على نعمائك وجزيل عطائك مشكور ولكل خير مذكور وصلى الله على سيدنا ونبينا خير الأولين والآخرين وخير الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين أفضل وأحسن وأكمل وأجل وأزكى وأنمى وأفضل ما صلى على أحد من أنبيائه ورسله ومن الخلق أجمعين إنه على كل شيء قدير اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن الأمور السائرة والمشهورة جدا في الحوزة الشريفة وغيرها نداء المؤمن بضمير الجمع يقول له جئتم وقلتم وذهبتم ولا يجوز في نظره مخاطبته بضمير المفرد. لاحظ مع أننا نخاطب الله بضمير المفرد كقوله في بعض الأدعية اللهم إنك قلت في كتابك المنزل وفي القرآن الكريم لعلي لا أحفظ الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ونخاطب المعصومين عليهم السلام بضمير المفرد كقوله في بعض الزيارات إني أشهد أنك تسمع سلامي وترد جوابي فهل كان هؤلاء المؤمنين أعظم شأنا من الله ورسوله إلا حسب دعاوى النفس الأمارة بالسوء وطلب الدنيا والشهرة. وأصبح هذا راسخا حتى أصبحت اللغة الفارسية يعيدون فيها ضمير الغائب جمعا ضمير المخاطب وضمير الغائب جمعا يقول هم قالوا وهم ذهبوا ونحو ذلك يقصد الواحد بطبيعة الحال وهذا أيضا من المؤسف بطبيعة الحال شأنه في ذلك شأن تقبيل اليد. وأما إذا غضب الفرد لعدم تقبيل يده أو لأجل عدم مخاطبته بالجمع بل لمخاطبته بالضمير المفرد فاعلم أنه خارج من رحمة الله وداخل في غضب الله. وقد رووا في ذلك رواية تقول إن المؤمن بجماعة فكأنه إذن يجب إعادة الضمير إليه ضمير جماعة أو ضمير الجمع. وهذه الرواية لا وجود لها إطلاقا ولو كانت موجودة فهي مرسلة وضعيفة السند وليست بحجة ولو تنزلنا وقبلناها أمكن أن نفهم منها معنى آخر غير إعادة الضمير الجمع ولا ربط لها بذلك أصلا وهو التركيز. لاحظوا هذا مهم جدا وهو التركيز على أهمية المؤمن ومدى ارتفاع شأنه عند الله ومدى تأثيره في المجتمع فإن تأثيره كتأثير الجماعة كما يعبرون واحد كألف وكما يعبرون عن واحد إنه كفرقة كاملة في الجيش بكامل أسلحتها. والمؤمن المخلص الشجاع كذلك بطبيعة الحال. صلوا على محمد وآل محمد. مرة ثانية رجاءً. مرة ثالثة رجاءً.
مرة رابعة رجاء. مرة خامسة رجاء. وهذا لا يعني أنه ليس فردا واحدا، إذا كان مهما جدا صحيح، ولكنه لا يعني أنه ليس فردا واحدا، بحيث يجب في اللغة أن تعيد الضمير إليه مفردا، ومن الغلط في اللغة إعادة الضمير إليه جمعا. بل الوارد في الروايات أيضا، لاحظوا هذا لا يقوم الأهمية، هو اختصاص الضمير بالمفرد وعدم إمكان إرجاعه إليه جمعا. ففي الحديث عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه قال: ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا، عند العطاس تقول يرحمكم الله وإن لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل فيقول السلام عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول عافاكم الله وإن كان واحدا، فإن معه غيره. وهذه واضحة بالحصر في هذه الموارد الثلاثة، معناه أنه في غير هذه الموارد الثلاثة ممنوع مرجوح، ليس من الأدب الإسلامي. فإن قلنا باستحبابها، باستحباب هذه الموارد، فلا دليل على الاستحباب في غيرها، مضافا إلى أنها لا تدل على الاستحباب حتى في هذه الموارد، لإمكان أن الإمام عليه السلام هنا يريد أن يرفع هذه الغرابة في إعادة الضمير جمعا إلى المفرد في هذه الموارد. وهذا الأسلوب هنا أسلوب عرفي وليس أسلوبا خاصا بالشرع، فيريد الإمام عليه السلام أن يرفع الغرابة عن هذا الأسلوب العرفي، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام يحاول أن يصحح هذه الاستعمالات الثلاثة. يقول: فإن معه غيره، يعني من الملائكة. أنت ما وياك ملائكة؟ أنا أقول نعم معك ملائكة، وكل فرد منا معه ملائكة بنص القرآن الكريم، السائق والشهيد والرقيب العتيد والحافظ والولي، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة. إذن فهذا من هذه الاستعمالات ليست غلطا، لأنها فعلا موجهة لمجموعة، أي للمؤمن وملائكته، وهذا لا يصحح إعادة الضمير دائما بالجمع، لا لا، لأن عافاكم الله والسلام عليكم دعاء للمؤمن وللملائكة. وأما قولنا ذهبتم وقلتم ونحو ذلك فيكون غلطا، لأن الفرد قال ولم تقل الملائكة شيئا، والفرد ذهب ولم تذهب الملائكة، والفرد نام والملائكة لا تنام، والفرد أكل الطعام والملائكة لا تأكل الطعام، قلنا نمتوا وأكلتوا، ليست الملائكة قد فعلت، إذن يكونوا في المر حبيبي. الخطوة الأخرى التي لا تخلو من الأهمية، ومن العيوب المستحكمة في داخل الحوزة وفي خارجها، الجلسة الشريفة في المجلس أو ما يسمى بصدر المجلس، فإنه يقصد من قبل الكثيرين حتى يكون فيه ضيق شديد على الجالسين، ومع ذلك يقولون للداخلين يسع يسع، صل على محمد وآل محمد. في حين أنه يدل أيضا كثوابته على الأنانية والتكبر وتركيز الذات المرجوح أخلاقيا والمنقوص أمام الله سبحانه وتعالى. أليس رسول الله أسولنا؟ الآن اسمعني، شنو قال؟ من هو منكم محمد؟ سبحان الله، لو كان قاعد بالصدر كان سأل هالسؤال احنا خصمه؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وآله أسودنا وكذلك قادتنا وسادتنا المعصومون؟ إذن فلنسمع الروايات عنهم وعن تواضعهم، فإن كانوا أسودنا إذن وجب علينا التواضع وترك العادات التي تركب التكبر والأنانية. ومن الواضح أنه كلما صعد الفرد في درجات الإيمان قل تكبره وزاد تواضعه حتى يصل إلى درجة لا يرى لذاته أي أهمية وأي وجود، وإنما تحصل مثل هذه العادات نتيجة لنقاط الضعف التي يريد الفرد أن يغطيها ويسترها من نفسه، وهو يعلم أن ذاته الحقيقية ما هي وما فيها من قصور وتقصير، كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يشيلك ويحطك كذا وكذا، وهو كاذب في كل ما قال. صل على محمد. أما الأخبار عن أبي سليمان الزاهد عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: شوفوا، من رضي بدون الشرف من المجلس، أعيد هلا لا، من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم، وهي نص بالاستحباب الأكيد للرضا بدون الشرف من المجلس. ومن ذا الذي لا يطمع بصلاة الله تعالى عليه وملائكته؟ وضعف سندها مجبور بأدلة التسامح بأدلة السنن، وهي صحيحة هذه القاعدة من هذه الناحية وإجماعية. وعن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، أدنى المجلس قريب الباب، ما يروح يقصد هناك بالكذا والكذا. وعن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه. أقول: ومن الواضح أن التواضع ليس للناس بل لله، ومن هنا ورد: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الله أذله الله. صل على محمد وآله. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وهي معتبرة سندا في المشهور وأنا وايد هذا المشهور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، أي دون المجلس الذي يناسبك، وأن تسلم على من تلقى كائنا من كان. مو أنه أنا لك اللي يقول ما ملتقى شواربي من دم الأرنب، لا، تواضع له وسلم عليه قربة للعزيز الحكيم. هذا هو، مو تقول أنه يكون أسلم على فد واحد كشة، أما الفقير والمتدني لا أسلم عليه. إذن أنت خارج من رحمة الله وداخل في غضب الله. صلوا على محمد وآله. من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء وإن كنت محقا. مو الأنانية أن تدافع عن نفسك وعن آرائك اللي ما معلوم هي صدق أو كذب، لا، تواضع لله واسكت. ولا تحب أن تحمد على الصفوة. أنا صنيت وأنا صليت صلاة الليل وأنا حذرت لحسين في ليلة الجمعة. اسكت، الله يدري لو ما يدري طبعا يعلم. فإن كنت عندك
أهمية لديه يقبلها منه. وأما أن تورط نفسك بالرياء فتعسل لك. صلوا على محمد وآل محمد. بل ورد المنع اخلاقيا عن تقديم الطاعة والتبجح بها حتى الى الله سبحانه. حتى الى الله لا تقل انا فعتك وانا صليت لك. لا قدم بس ذنوبك. المعصوم يقول ليس لي عمل استحق به الجنة. وكيف انا وامثالي من المتدنين الفقراء. اعتبروا يا اولي الابصار الى متى انتم غفلة وملوصين بالذنوب والدنيا الدنية والنفس الأمارة بالسوء إلى متى؟ أرحم حبيبي صلوا على محمد وآل محمد. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أقوى أعظم من رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة. مو يمطيها الواحد شيخنا سيدنا تعال شد لي اياها. هو يشدها ترفض المدة ويشدها. ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويجيب دعوة المملوك الى خبز الشعير. لا يحتشم من دعوة المملوك فضلا عن من هو اشرف منه. فهل في الحوزة وغير الحوزة شخص اشرف من رسول الله صلى الله عليه واله؟ حتى المراجع حتى سيد محمد الصدر. وهل في الحوزة شخص يقبل بمثل هذه الامور التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه واله؟ حتى المراجع حتى سيد محمد الصدر. وانا اقدم ذنوبي امامكم كلها. هل واحد يقبل ان يجلس على الارض ويأكل على الارض ويعتقد الشات ويجيب دعوة المملوك على قبل الشعير؟ فليكن الواحد منا كما ورد حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وعاتبوها قبل ان تعاتبوا واعلموا ان امامكم رقبا كودا ولا يمر فيها الا الافضل عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.